بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقريبا نحن بحثنا المسألتين، فقط بقي التطبيق كأنه ها والله العالم. وخلاصة ما تقدم أن الروايتين اللتين استدل بهما السيد الخوئي رضوان الله عليه على إجراء أحكام السفه والحجر في غير باب الأموال في النكاح لم نوافقه عليه على مستوى ظهور ومدلول الروايتين، فحتى لو كان هذا هو مراد صاحب العروة في المسألة الثامنة كما فهم هو والسيد الحكيم رضوان الله عليهما، مع ذلك نقول في باب السفه غير المالي لا دليل على الحجر. نعم، فصل في المقام السيد الإمام رحمه الله بتعليقته على العروة بين السفه في غير الأموال المتصل بما قبل البلوغ وبين السفه المنفصل عما قبل البلوغ، فآمن بالولاية في المتصل دونه في المنفصل، ولم يذكر مستنده لهذا التفصيل. والظاهر بعيد الاستصحاب، يعني تغير موضوع بين ما قبل البلوغ وبعد البلوغ حسب الشارع الأقدس تغير موضوع.
إذا بعد البلوغ
إذا الظاهر أنه استدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، كأنه فهم منها ما رفضه السيد الحكيم وقبله السيد الخوئي، لكن مورد الرواية هو الذي صار عمره 18 سنة ولم يحتلم بعد، فالإمام قل إذا رشد. خلاصة الرواية يعني من حيث المدلول، ولم يكن سفيها تؤدى إليه الأموال وإلا فلا، باعتبار أن البلوغ يتقدم على 18 سنة بالسن وإن لم يحتلم، فيكون ظاهر الرواية إثبات حكم السفه عليه بالإطلاق حتى في غير الأموال إذا كان متصلا بالبلوغ. لكن الإنصاف بحسب الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع أن السفه كحالة هو الذي يستدعي الولاية لحفظ مصالحه النوعية، سواء كان متصلا بالبلوغ أو منفصل عن البلوغ، لأنه لا ربط لمقولة السفه بمقولة البلوغ، قد تلتقي به وقد تفترق عنه، يعني قد يرشد دون سن البلوغ وقد لا يرشد حتى بعد البلوغ، وقد يكون رشيدا ثم يصبح سفيها لسبب من الأسباب ضرب على رأسه ها؟ انتبهوا يا إخوان، لأن الكلام هنا في أصل الولاية عليه وليس في ما بعد الفراغ عن الولاية، وأن الولي يكون هو الأب والجد أو الحاكم الشرعي، لأن في بحث أن المجنون بعد سفيه أكثر من سفيه، إذا جنونه متصل ببلوغه فوليه الأب والجد، لكن إذا جنونه منفصل عن بلوغه كما لو بلغ عقل ثم جن فولي الحاكم الشرعي، هناك مفروع عن الولاية. هنا بحثنا في أصل التولية عليه وعدم التولية عليه. فإذا السفه في غير باب الأموال يستدعي ولاية لحفظ مصالحه النوعية غير المالية، فلا يقبل عقلائيا التفصيل في أصل الولاية، مو في من هو الولي، بين من اتصل سفهه بصغره وبين من انفصل سفهه عن صغره. إنصافا هالتفصيل عقلائيا ليس في محله، على أن أصل ظهور الرواية في السفه غير المالي نحن رفضناه بالأمس. الآن فرغنا نحن عن تفسير كلام صاحب العروة، سواء اقتنعنا بالتفسير الذي أثرته أو لم نقتنع، يبقى مجال للفرع الفقهي القائل بأنه في السفه غير المالي توجد ولاية أو لا توجد ولاية. اختار السيد الخوئي في قبال السيد الحكيم بعد أن اتفق على تفسيرهما لعبارة الماتن، اختار على خلاف السيد الحكيم أنه توجد ولاية، على خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب مستفيدا منها الروايتين، وحيث قد اتضح عدم دلالتهما فلا دليل على الولاية على من هو سفيه في غير الأموال، يعني السفيه بتضييع الأوقات، السفيه بتضييع الجهود، السفيه بتضييع القوى، الكمالات التي عنده
بالإطلاق أو بالعموم؟
في الأولى بالإطلاق، في الثانية فسرها، لا أصلا فسرها لأنها المالكة لنفسها فسرها بالبالغة
المرأة يعني.
أحسنته. والثانية أيضا بالإطلاق. جيد.
أعتقد أنه مشترك بين الأقوال الآن في هذه المسألة حتى على التفسير.
أي وهو
احتياج هذا المورد إلى الإذن.
لا لا، أي سلبا أو إيجابا، فنقول إذا شخص مو سفيه في الأموال يوميا يتزوج وحدة ويطلق، بس ما يعطي مهر كثير، يعطي مهر قليل، بالأموال هو ما يتساهل، هل هذا يولى عليه أو لا يولى عليه؟ هو هذا محل البحث.
سفيه في الفعل غير المالي،
سفيه في الفعل غير المالي، مو بس في العقود المالية، يعني حتى في العقود غير المالية مثل النكاح في جهة الأموال هو مو سفيه، هذا محل بحثنا. هكذا إنسان يولى عليه لحفظ أموره النوعية غير المالية أو لا يولى عليه؟ المطبق عليه في الفقه أنه لا يولى عليه، السيد الخوئي اختار أنه يولى عليه، طبعا في النكاح مو مطلقا، حتى السيد الخوئي ماكو أحد يرى الولاية المطلقة، حتى في باب الأوقات نسجنا ونجيب قوة وهالقضايا لا، ما أحد يقول بهذا أصلا، لا عين ولا أثر منه عند فقيه أو متفقه هذا في خصوص النكاح، في مسألة ما لها أي ربط بالماليات حتى بالمهر، هو مهر يمضي بالقطاع، لكن سفيه في قضايا النكاح، يتزوج أي امرأة لا مبالغ في هالجوانب، والمرأة ترضى لأنه يعجبها مثلا وتقنن، ثم سرعان ما يطلق، المطلق سفيه في الحقيقة، إذا كان هكذا يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق بدون أسباب عقلائية، هذا يولى عليه أو لا يولى عليه؟ سيخوي يقول يولى عليه، لا يتزوج إلا بإذن وليه. طيب سيدنا بغير الزواج ماذا؟ بغير الزواج ماذا؟ كما لو كان سفيها في باب الجعالة كعامل مو كجاعل، كجاعل يدفع أموال هذا يصير سفه مالي، مستعد هو يذب نفسه، من يقال من وجد ضالتي فله كذا، من حرسني فله كذا، حتى لو شيء زهيد يقبل هو، هذا بكسب الأموال مو بدفع الأموال، وهذا مو سفه مالي، السفه المالي في دفع الأموال، هذا يولى عليه أم لا يولى عليه؟ لا أحد يقول يولى عليه أصلا، يعني حتى السيد الأخوي اختار الولاية في خصوص هالمورد، في خصوص النكاح ولا في السفه غير المالي، واضح على مستوى القاعدة لا يوجد ولاية. أنا أستغرب من اللي استدلوا بالأولوية، هنا في بعض الكلمات موجود في بعض التعليق على العروة أنه قد يقال بالولاية هنا بالأولوية القطعية، إذا بالأموال في ولاية ففي الأمور غير المالية توجد ولاية من باب أولى، هذه الأولوية لم يدركها إلا صاحب هذه التعليقة رضوان الله عليه، سنسيت من هو. طب عموما نقرأ المسألتين لأن ما باقي بحث علمي في المسألتين لا يوجد، وهذا اللي ذكرته اليوم أشبه بتلخيص وتتمة يعني. لا يصح نكاح السفيه المبذر، يعني السفيه في الماليات، هذا مقصود من المبذر، إلا بإذن الولي، وعليه أن يعين المهر والمرأة، المهر والمرأة. طب ليش المهر والمرأة؟ المرأة مو تصرف مالي، أنا أختار المرأة اللي أريدها، لأن مو تصرف مالي هذا، لكن المهر اللي تستاهل هذه المرأة يعينه الولي. انتبهتوا؟ لأن اختيار المرأة التي شغف بها أحبها قد ما تكون من بيئة الاجتماعية، وقد ما تكون مصلحة إله، لكن كثير من العقلاء قد يحبون ابن الملك، قد يحب بنت البقال، وهذا ليس سفها أساسا، وإن عده بعض الأعراب سفه بحسب البيئة الحاكمة مثلا. السفه المالي إنما يأتي فيما لو بذل لها مهر بنت الملوك. أما لو بذل لها مهر بنت البقاقيل، أو بذل لها مهر أرفع من بنت البقاقيل وأقل من بنات الملوك، لكن يليق بابن الملوك، أيضا هذا مو سفه، لأن في المهر ينظر لجهتين، جهة الممهورة وجهة الماهر أيضا، لأن يطلب من الثري مهر لا يطلب من الفقير، فالأعراف تلعب من الجانبين في هذه القضايا. جيد. وعليه أن يعين المهر والمرأة، أي الولي، هذا محل تأمل يا أخوة، المرأة ليش يعينها الولي؟ ولو تزوج بدون إذنه، تزوج هو لنفسه بدون إذن الولي، وقف على إجازته، هذا واضح بعد في المورد اللي إلى ولاية، فإن رأى المصلحة وأجاز صحة، مثل كل فضول، وإن كان هذا فضول على خلاف الفضول المتعارفة، لأن صاحب الشأن هو اللي عقد لنفسه، مو أجنبي عقد له، لكن لبان مثل الفضول من جهة الولاية، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، بل لأنه عاقل ملتفت، هذا مو صبي غير مميز ولا مجنون، مو مسلوب العبارة، هو مسلوب الإمضاء الإرادة، مو مسلوب العبارة، حتى الإرادة هو مو مسلوب، مسلوب الإمضاء الشرع، لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة، ولذا يصح وكالته عن الغير. السفيه إذا شخص يعين الثمن والمثمن وكذا، يقول له بس اشغي لي صيغة العقد، يصح العقد منه أو لا؟ بإجماع الفقهاء يصح العقد، لأنه هو مو صاحب قرار المعاملة هنا، فقط صاحب إجراء صيغة العقد.
على هذا الأساس حتى الطلاق لأنه ليس بيده.
طلاقه؟ ليش؟
هو حتى اللي
باعتبار أن فيه دفع المال. باعتبار أن فيه دفع المال. ها؟ لا، مو من جهة أن الولي اختار، من باب أن فيه دفع مال. الطلاق فيه دفع ماله. أي إذا قبل الدخول، ها؟ ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، صحيح، ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي، أيضا يصح إذا الولي أذن له قبل أن يعقد وهو راح عقد لنفسه، يصح أو ما يصح؟ كما لو عين له الولي المرأة حسب تعبيره، وعين له المهر، عين له كل شيء، وقال له يلا روح أعقد، يصح عقده أو لا يصح؟ يصح، من باب أنه في إجراء الصيغة ما عنده سفه، هو سفه في المهور. جيد. المسألة الثامنة، إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات، في العقود المالية هو رشيد، جيد، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج، يعني اختيار المرأة وإلى ما هنالك على مفاهيم القول، لا أفسر أنا الآن، وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار، خذ هذا كيفية الإمهار مربوط بالمالية، ها؟ هو هذا اللي جعلني أفسر بذاك التفسير، أنه هو في العقود المتمحضة في الماليات جيد، لكن في العقود المرتبطة بالشهوات غير جيد في الماليات، هسه مفرط في النكاح فليفرط في النكاح، ما في احد يحرم او يمنع اذا ضمن الضوابط الشرعيه، لكن يفرط في الماليات في باب النكاح مو في العقود الماليه. يعني مستعد يبذل اموال كبيره لاجل ان يصل الى شهوته. في كثير من هالسفهاء تشوفه تاجر ممحك محنك ما يدفع، لكن من يضعف امام شابه يدفع لها اضعاف ما تستحق بالعرف العام لاجل ان يصل الى مبتغاه منها. هذا اللي انا فسرت به. الجماعه لا، عزلوه عن الماليات بالكامل وقالوا هذا سفيه في غير الامور الماليه حتى في غير المهر.
بس من عباره انما اعان يعني.
ما ادري حسها اذا اعان هي من واديين، اذا مو من وادي واحد. يعني هسه سواء فسرناها بهذا او بذاك احنا بينا بعد الراي النهائي في المساله. يعني سواء هالمسألة ناظرة إلى ما فسر به السيد الحكيم والسيد الخوئي أو غير ناظرة، نحن اخترنا أنه في السفه في غير الماليات لما لها ربط أبدا بالماليات لا دليل على الولاية، لا في النكاح ولا في غير النكاح. أما في غير النكاح فمتفق بينهم أنه لا ولاية في السفه في غير الأموال، أما في النكاح فما استدل به من الروايتين لا يتم. والسيد الحكيم بالمناسبة تعرض لإحدى الروايتين ورفض ظهورها في استفهى غير المالي. جيد. ونحو ذلك كالنفقات، فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات يعني في العقود المالية في الحاجة إلى إذن الولي وإن لم أرى من تعرض له. يقول هذا الفرع ما مذكور في كلمات الأصحاب أصلا، وهو السفه في خصوص باب النكاح. جيد. المسألة التاسعة، نقرأ المسألة أول مرة، المسألة طويلة شوية يا أخوان، خلنا نأخذ تصور عام عنها. أصل المسألة قدمت مداركها، أصل المسألة، لكن هي معقودة للفروض التي ستأتي في ثناياها. كل من الأب والجد مستقل في الولاية، يعني الأب وحده يقدر يزوج البنت صغيرة، خلينا نقول الآن قدر متيقن من المولى عليه والصغير، والجد أيضا مستقلا يستطيع أن يزوج بلا أن يراجع الأب. جيد. فلا يلزم الاشتراك، ولم يقل به أحد، وإن أوهمت عبارة من عبائر صاحب الجواهر تعرض لها المحققان العلمان في الشرحين، ولا الاستئذان من الآخر أنه أنت تعقد يا جد لكن يحتاج تستأذن الأب أو العكس، لا يوجد. فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته، إما المصلحة أو لا أقل عدم المفسدة، لم يبقى محل للآخر. يعني إذا أنا زوجت ابنتي بعد أو جد أبي جدها لا يستطيع أن يزوجها سالبا من انتفاء الموضوع، لأن الزواج لا يقع إلا على الخلية وهذه صارت مزوجة فعلا أو العكس. ولو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم، السابق زمانا. إذا الأب أولا فيقدم، إذا الجد أولا فيقدم. الأولوية في بعض الروايات للجد لأن البنت وأبوها لجد، هذه الأولوية إنما تكون فيما لو تكافأ تشاحا. أما لو واحد أوقع العقد قبل الآخر لا وجه لهذا الكلام. ولغى الآخر، جيد، فإن علم السابق منهما فهو المقدم. ولغى الآخر، الجد مزوجها همات لكن تبين أن الأب مزوجها قبله، جبنا ورقة العقد هذه ورقة العقد هذه تبين قبل بساعة مزوجها أبوه، ها؟ حينئذ يقدم ما كان أولا باعتبار أن الثاني تزويج المزوجة فهو باطل، لا من باب ولايته باطل، من باب أنه المحل غير قابل بعد لتزويج شخص آخر. وإن علم التقارن في وقت واحد بالوكلاء هذا يصير، أو لا، نفس الأب والجد هما توليا العقد في نفس اللحظة استجابا اتفاقا، صدفة نادرة الوقوع لكن وقعت، فمن الذي يقدم؟ صاحب الأولوية الجد. قدم عقد الجد، جيد، وكذا إن جهل التاريخان. بعد دخلنا في مسألة الاستصحاب، توارد الحالتين. في كل مسألة توارد حالتين يا إخوان، مثل الحدث والوضوء، أعلم أني أحدثت اليوم وأعلم أني توضأت، لكن لا أدري المتقدم والمتأخر. إذا الوضوء بعد الحدث فأنا الآن متوضئ، أصلي ما أحتاج أتوضأ. إذا الحدث متأخر فأنا الآن محدث وأحتاج إلى الوضوء. هذه فيها ثلاث حالات رئيسية، أن يعلم أربع حالات هي، بس الرابعة ما لها معنى. أن يعلم التاريخ، إذا لا يوجد شك، إذا يعلم الساعة التي أحدث فيها ويعلم الساعة التي توضأ فيها لا يوجد شك. حالات الشك ثلاث، أن يجهل التاريخين، يقول لك أنا ما أدري أي ساعة توضيت ولا أدري أي ساعة أحدث، لكن أدري اليوم توضيت مرة وأحدث مرة، جهل التاريخان. علم تاريخ الوضوء جهل تاريخ الحدث، علم تاريخ الحدث جهل تاريخ الوضوء. هنا إذا علم تاريخ العقدين لا كلام، يقدم السابق منهما. إذا علم الاقتران يقدم عقد الجد. إذا لم يعلم فإن جهل التاريخان هي الحالة الأولى، أو علم تاريخ عبد الأب وجهل تاريخ عبد الجد، أو علم تاريخ عبد الجد وجهل تاريخ عبد الأب. في الاستصحاب يوجد بحث يا أخوان، أن الاستصحاب هنا يجري أو لا يجري. لا كلام تقريبا للمحققين في جريان الاستصحاب فيما لو علم أحد التاريخين وجهل الآخر. عادة أكثر المحققين يقولون يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ ولا يجري في معلوم التاريخ، لكن في مجهولي التاريخ يوجد كلام وفي معلوم التاريخ أيضا يوجد كلام. مثلا الشيخ النائيني والسيد الخوي اختارا جريان الاستصحاب في كل الصور، في معلوم التاريخ وفي مجهول التاريخ. يقول لك معلوم التاريخ نقض اليقين باليقين، يقول لك لا هذه مغالطة، هذا معلوم التاريخ في نفسه، لكن الأثر الشرعي ما يترتب عليه في نفسه، يترتب عليه بالقياس إلى الآخر، وبالقياس إلى الآخر هو مجهول أنه متقدم أو متأخر. وإن علم تاريخه القبلية والبعدية، واقع القبلية مو عنوان القبلية، مشكوك، مو نستصحب ولاية الجد، نستصحب وإن علمنا تاريخ عبد الجد بالسبعة الصبح وجهلنا تاريخ عقد الأب أنه بالستة لو بثمانية، نستصحب عدم عقد الجاد إلى حين عقد الأب أو إلى ما بعد عقد الأب ولو معلوم التاريخ. هو يقول لك هو في نفسه معلوم التاريخ، لكن بالقياس إلى الآخر هو مو معلوم أنه قبله أو بعده، فنستصحب بلحاظ القبلية والبعدية مو بلحاظ عمود الزمان بما هو هو، لأن عمود الزمان ما هو المؤثر هنا، المؤثر هو الاقتران والتقدم والتأخر. هذا مو بس هنا بالنكاح، ترى في كل مسائل توارد الحالتين. السيد الخوئي تبعا للنائيني وربما وجد من يوافقهما، يقولون يجري الاصحاب كل هالصور، في معلوم التاريخ يجري وفي مجهول التاريخ يجري وفي مجهولي التاريخ يجري، لكن في مجهولي التاريخ اعذرونا يجري هذا وهذا ويتعارضان ويتساقطان. هناك قول شاذ يقول لا يجري أصلا الاستصحاب هنا، لا في معلوم التاريخ ولا في مجهول التاريخ ولا في مجهولي التاريخ، هذا قول شاذ. يوجد قول بأنه يجري في الصورة الأولى والثانية في مجهول التاريخ، ولا يجري في معلوم التاريخ ولا في مجهولي التاريخ، وهو كلام المحقق العراقي ووافقه عليه السيد الحكيم. البحث مبنائي استشهد الحق بالاستصحاب، هذا يحتاج لأسبوع دراسة للاستصحاب، وفيه شبهات عديدة، شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك، وأن أركان الاستصحاب تامة أو غير تامة، هذا بحث يبحث في الاستصحاب. هنا يطبق المبنى المختار، هناك ما في خصوصية للمقام سوى رواية، وهي رواية عبيد بن زرارة اللي البعض استفاد منها أنها دليل خاص في المقام بعد، حتى اللي يقول بجريان الاستصحابات يغض النظر، هنالك دليل الخاص. هل يتم هذا الكلام أو لا يتم؟ يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.